بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا أحد أشريطة سلسلة الهدى والنور من الدروس العلمية والفتاوى الشرعية لشيخنا محمد ناصر الدين الألباني حفظه الله، نسأل الله أن ينفع به الجميع. والآن مع الشريط 77/1.
مثلا الجارة السورية قالت الأول فينا الذي قال مثلا في السكليرات، مثلا الثانية قال منه 10,000 ريال، بس أخذوا منه بقيمته السنة الماضية، أخذوا من سوريا السنة الماضية كانوا بثلاثين، كانوا بثلاثين.
شو هي كانوا بثلاثين؟
يعني 30,000 ليرة سوري كانوا ب10,000. هو قبض منه هذا اللي دينه، قبض منه سوري، بس كتبوا بالورقة إنه على أساس أنا رجع لها بعد سنة 10,000 ريال. يعني الدفع بيكون بالريالات.
بالريال.
بالريال. بس أنا أخذت منه ليرات 30,000. إجت السنة هاي صار 60. وهذا ما تصرف فيه، لسه عنده 30. ومن بعد سألوا هذا الرجال، قال له المبلغ اللي أخذته منه ترجع، أخذ سوري رجع سوري، هو يقول له خسارة. يعني أكد عليه مرتين على السؤال، منه الشيخ مثلا ما يلقى على السؤال،
بلكي تعطلت السورية
ما لنا تقلقين، يعني
صفت يعني عم تتعمل ما أصاب الملك الألماني في الحرب العالمية الأولى. يعطيه كمان لما شوي.
يعني هو ما أخذ معي، يعني ما أخذ على حسب ما كتبوا.
لا يا أبي، الكتابة أنا ما بعطيك جواب إلا عن الصورة هاي، لكن أنا بعطيك القاعدة وعليها منطبق الجواب. مسبقا ما بيجوز يقوم، بيجوز تطلع. وعليكم السلام وبركاته. يا الله، اهلا مرحبا، كيف حالك؟ اهلا مرحبا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك. كيف صحتك؟
الحمد لله
بخير. طيب،
هو مدير امن الحرم.
ما شاء الله، اهلا مرحبا،
سعيد.
اسعدك الله، كيف حالك؟ اهلا مرحبا.
والله لما اخبرني احمد، انا والله كان عندي موعد وخلصت منه.
ما شاء الله، جزاك الله خير.
ان شاء الله
بتعوضهم. اهلا مرحبا، كيف حالك؟ نحمده ونشكره دائما، الحمد لله. نرجع يا ابني بنقول كأمر مشاهد، بعض العملات يعني تنزل تطلع شيء يعني قريب من بعض، بعض العملات تسقط في الهاوية، كما تعلم ديرتنا السورية واللبنانية والدينار العراقي اللي أصبحوا مهزري. لكن أنا ما بيجوز الآن اتفق معك إنه هاي 10,000 أو 1,000 ليرة سورية تعطيني مقابلهم كذا من سعودي أو بالعكس. يعني ليش؟ لأنه نحن ما نملك الظروف اللي ستحيط بكل من العملتين، واضحة يعني؟ طيب، هاي بقى نتركها جانبا، نمسك الجانب الثاني. زيد من الناس استقرض 1,000 ليرة سورية من تقريبا 5 سنوات. خمس سنوات الليرة السورية كانت تساوي 10 الدينار الأردني، أي دينار أردني كان يشترى في له 10 ليرات سورية. طيب كذلك كانت العملة السعودية قريبة من دينار أردني. راحت أيام إجت أيام ونزلت الليرة السورية كما تعلم. إجا الرجل المدين دوق فيما عليه من ذمه بعد 5 سنين أو ثلاثة اللي تفضل هاي 1000 ليرة سورية تبع. أنا ما أعطى 1000 ليرة سورية، أعطى 1000 ليرة سورية شكليا، لكن 1000 ليرة سورية تأثيرا واقعا لا، ليس كذلك. وأقول مثل هذا الليرة اللبنانية والدينار العراقي. فحينئذ هذا المدين عليكم السلام، هذا المدين الذي كان استدان 1000 ليرة سورية ما بيبرر ذمته إذا سلمها عينا بحجة أنا هذول استخلف منه. وهنا بيجي كلامي السابق. طيب بلكي تعطلت الأمر السورية بالمرة كما أصيب المارك الألماني في الحرب العالمية، بيقول له هاي 1000 ليرة سورية ما بيشتري فيه ولا كبريتي. لذلك لازم يتراضى هو والدائن، المدين يتراضى مع الدائن حتى تطيب نفس هذا الدائن لما يأخذه من الوفاء من هذا المدين، وأما بيكون يعني ظلمه من جهة، وبيكون من جهة أخرى سبب لعدم تشجع الناس لإقراض أموالهم للناس.
يعني
مثلا يسوي الخسارة من جناته؟ إذا رضي الدائن يعني، أي معلوم، وإلا بده يعطيه
مثل المكتوب.
لا أنا لا يخالف شبه المكتوب، المكتوب في مثالنا 1000 ليرة. أنت أنا بتقول مثل المكتوب يعني يعطيه 1000 ليرة؟
لا، عطاء 1000 مثلا.
إيه
اشترط عليه
10,000
مثلا
عطاه. معناه بالغناء الشرط من اصله ما بيجوز هذا. هو ليش يعمل هيك؟ لاحظ انه بدها تنزل مثلا.
هيك.
ها. ممكن تطلع. لكن هو بيقول له مثلا اخي نحن لا عم نعطيك المقدار من المال، لكن ان نزلت او طلعت كل شيء بحسابه. هذا يكون عدل بين الفريقين.
أو استأذن يعني لو في نفس اليوم اللي مثلا اقترض منه هذا المال، أنا ما بدي أخذ منك سوري، أنا ممكن بدي أضربه بالسعودي كم يطلع سعودي، لأنه بدنا مثلا العملة السعودية مثلا إنها دائما ثابتة، بدي أخذ منك سعودي لكن بالقيمة اللي تطلع فيه الآن هاي.
معليش، لكن ما بحل المشكلة.
نعم.
السعودي أو أي عملة في الدنيا مش قابلة تطلع وتنزل؟
نعم.
طيب هلا يعني مثل ما قال تعددت الأسباب والموت واحده، فنحن هلا بنقيم عملة سورية وبنحط عملة سعودية. أنا استقرضت منك 1000 ريال سعودي إلى سنة، الـ1000 ريال سعودي أصابه لا سمح الله ما أصاب الدينار العراقي، أنا بوفيك الليرة السعودية السعودية؟
لا.
إذن لا تتأثر بالأسماء إنما تتأثر بالقيمة. هالعملة هاي إذا حافظت على قيمتها فأخذ قرش واحد زيادة على ذلك هو ربا.
لو تقدرت بالذهب
خلاص تجي، ولذلك نحن نقول ما بيخلص من مشاكل المسلمين إلا أن يكون هناك نقد ذهب ونقد فضة
ثابت،
لأن العملات الورقية تتحول عليها.
نعم.
أنا بقول دائما الورقة النقدية هذه ليس لها قيمة ذاتية، ورقة بقياس بياض ينتفع منها صاحبها
يكتب عليها
أكثر ما ينتفع منها الورقة المطبوعة، لكن قيمتها قيمة اعتبارية. فإذا القيمة الاعتبارية لظروف سياسية اقتصادية ما بتعرف تغيرت، فهذين المدين لازم يفرق إذنته مع الدائن بحيث أنه ما يرجع الدائن هو الخاسر. إذا كان لابد بده يخسر يخسر المدير.
أو لو اتفقوا على نسبة مثلا أنك تعوض من الكبار نسبة نزول الليرة أو ريال.
هي يا سيدي نفسها
نفس الشيء. هم الآن البنوك الآن قاتلهم الله بعضهم يعني يقول أنه هذه النسبة اللي نعطيها إحنا
هي مقارنة نزول لأنه ناظر المستقبل أنه طلوع ما فيه.
هذا حل
أنه
يتقرر
بينهم وبين صاحب المال. لأنه هذا السؤال يقول له أنا إيش أبغى من السعودية؟ هو دين أنا في السعودية وإيش يلزم السعودية؟ هذا تربي بعد الشرطة. لكن شوف اللي لسه معه ما صرفه. لكن شوف اللي الريال السعودي أو الريال السعودي أنا بعرف الأردن كان قوي هلا نزل.
لا نزل هلا
نزل. هلا نزل. نزل.
ارتفع استاذ جديد. المستويات ارتفع.
ها؟
الريال ارتفع.
يعني في نفس اليوم قبلها بيوم انا كنت في نص قرش ارتفعنا يعني.
هلا هو السيارات سيارات مثلا كانت 23 مرتفعين كلهم بنص مرتفع سعر. بنشوف من العملة. الين مرتفع والمارك مرتفع.
كما الرضي يتعاوني انتبه شنو صراحة ليس الجل ليس الجل اجلس عن الشجن بالشيخ.
اهلا مرحبا.
الله يمسيكم بالخير.
جزاك الله بالخير.
جزاك الله.
وما صافحتنا الا من عوض.
جزاك الله خير. الحديث اللي قال فيه الرسول عليه الصلاة والسلام يعني زي معناه عرضت علي اعمال امتي فلما أعظم أو كذا أعظم من شخص أو كذا تعلم آية أو سورة ثم نزل فلا أدري هل هو على ظهر الحديث يعني نسي أو كذا يعني نسي القرآن كليا مع الأصدقاء النفاق.
لا
هذا
الجواب من الناحية من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي كان ينبغي أن تسأل عنها قبل الأولى. مفهوم إلى هنا الجواب؟ الجواب عن سؤالك هذا من ناحيتين. الناحية الأولى هي التي سألت عنها والناحية الأخرى هي التي لم تسأل عنها وكان الأولى أن تبدأ بها ثم تثني بالأولى عندك وهي الأخرى عندي.
جزاكم الله خير. أفضل أنا ما عرفت بالنسبة للسؤال.
أقول جواب سؤالك هو على حد قوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها. شو معنى فنسيتها هنا؟ أي أعرفت عن العمل بها. وكذلك اليوم تنسى أي تلقى في جهنم نسيا منسيا. ربما بينسى لكن إيش بلقي في جهنم كما لو نسيه. لماذا؟ لأنه هو ترك وأعرض عن العمل بالآيات التي جاءته. أيضا المقصود بالنسيان في حديثك هو المقصود بالنسيان في الآية أي ترك العمل بما تعلم من آيات القرآن الكريم. هذا الجواب عن سؤالك. أما الذي كان ينبغي أن تسأل عنه هو أن تبدأ دائما وأبدا وخذها قاعدة هذه ونصيحة مني إليك بل وإلى كل مسلم. إذا أردت أن تسأل عن حديث إيش معناه إيش حكمه إيش فقهه قبل كل شيء سل هذا حديث صحيح أم لا. فإذا كان حينئذ غير صحيح فيأتي المثل العام ينزل في سوريا هذا الميت لا يستحق هذا العزاء.
جزاك الله خير.
حديث هذا ضعيف ما هو صحيح.
ضعيف.
شايف كيف؟ هي اللي ترتاح مني.
جزاك الله الحمد لله. والله عمل عندي يعني الحقيقة
أنا
والله كان خوفه لأن الإنسان ينسى كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن أخذ تفلتا من الإبل
فأخذ تفلتا النوم صحيح.
فهذا جزاك الله خير وفهمت. طيب فيه إسبال في الثياب برضو ورد فيه حديث يعني
فيها حديث ترغيب شديدة.
إذن كيف درجة الحديث هذا؟
في أحاديث أنت تعني حديث معين
الإسبال في من زاره خيالة
وخصص لا سؤالك تقول كيف إيش
يعني أولا درجة الحديث
هو أحسان بارك الله فيك
أنا أخذت النصيحة لك الله خير.
نعم أحسن الحديث متفق عليه بين البخاري ومسلم.
نعم
يعني رواه البخاري ومسلم في صحيح يعني
ما
في إشكال
لا في إشكال.
نعم
طيب الإسبال هل
لبس الثوب
طبعا هو من جر إزاره خيلاء هو ربطها بالخيلاء من لم يتخيل مثلا في جر إزارة هل ينال هل وعيد
فهمت عليه. إسبال الإزار لا يجوز بأي حال من الأحوال لا يجوز بأي حال من الأحوال لكن كما قيل حنانيك بعض الشر أهون من بعض. إسبال الإزار بدون خيلاء شر وإسبال الإزار مقرون بالخيلاء أشر كلاهما شر لكن بعضه أشر من بعض. كثير من الناس بمقدار ما ربنا أعطاه من علم من فهم إلى آخره يتوهم أن إسبال الإزار إذا لم يكن مقرونا بالخيلاء كما جاء في الحديث ليس فيه شيء لأنه يقول الحديث يقول من جر إزاره خيلاء. جوابنا على هذا أن هذا الكلام أو هذا الفهم كان يمكن أن يكون صحيحا وأن أي إسباب لم يقترن معه الخيلاء ليس فيه شيء لو لم يكن في هذا الباب إلا حديث من جر إزاره خيلاء. لكن عندنا أحاديث أخرى هذه الأحاديث الأخرى تعطينا المعنى الأول هل هو أهون شر من الآخر وهو مجرد إطالة الثوب ما دون الكعبين بدون ذكر خيلاء وهو شر يستحق صاحبه النار لكن ذاك أشر. والدليل على هذا أولا في عندنا حديث ثابت عن بعض الصحابة ومنهم حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إجرة المؤمن إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار.
الله يعني ما نزل عن هذا الكعب.
أيوة أي نعم ما نزل عن هذا ففي النار. إذن هذا الحديث يضع نظاما للمسلم الذي يريد أن يكون مرضيا عند الله عز وجل يقول له الرسول الإزار لك في المرتبة الأولى أن يكون طوله إلى نصف الساق هذا هو الأفضل. لا بدك طوله كمان شوي لا بأس إلى ما فوق الكعبين فإن طال ففي النار. ولما ذكر خيلاء واضح الكلام ولما ذكر خيلاء هنا ذكر نظاما للمسلم كيف يكون لباسه جلابية قميص عباءة أي شيء كان بنطلون لتريبي الشباب إلى نصف الساق فإن طال فإلى الكعبين فإن طال ففي النار. عندنا حديث آخر وعظيم جدا رأى الرسول عليه السلام رجلا من أصحابه قد طال إيجاره. قال له يا فلان ارفع إيجارك فإنه أتقى وأنقى. أتقى وأنقى كلام عظيم. أتقى لله وأنقى لثوبك. أجابه رجل يا رسول الله إني أحلف يعني ساقي
يا عجل
فهو يريد يستر هل يستر لكن اسمع جواب الرسول ما أجمله وما أحوجنا إليه في هذا العصر الذي يكون كثرة فيه تأويلات تبريرات تسليكات وأقطاع خاصة بما يتعلق بنتف الحواجب ونتف الحدود ونحو ذلك. قال يا رسول الله إني أحلف. قال يا فلان كل خلق الله حسن. أنت خلقت نفسك هكذا؟ لا، هذا خلق الله. أروني ماذا خلق الذين من دونه؟ لا شيء. إذا لم يجد الرسول عليه السلام لهذا الصحابي الجليل أن يطيل ثوبه ليس خيلاء وإنما سترا لهذا العيب عند الناس، فما ضرر له ذلك ولا أجاز له ذلك. إذن إطالة الإزار ما دون الكعبين شر وأشر. شر لأنه خالف المنهج النبوي الذي وضعه المسلم إلى نصف الساق، فإن طال هذا الكعبين فإن طال ففي النار، لكن إذا اقترن معه شيء من الخيلاء لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه وله عذاب أليم. وضعنا سعيدا هذا إن شاء الله. أهلا ومرحبا. وإياك.
الحمد لله. ما تجاوز الكعبين إنما على الكعبين تماما.
الجواب كما أريد أن أقول لك ومن حام حول الحمى يمشي كل يفعل به
يعني إلا غير هذا
أنه راح يجيب الصمت معي لا هو أقطع دابر الشر من أصله.
نعم صح.
أحيانا
يجي واحد يفصل عندي يفصل وبيحدد مقاس معين يأتي الثوب اللي هو خلاف ما تريد في يوم بقى قصرة وراحت الأيام وراحت الأيام ما هو قصد خيالة ولا قصد ليش يتخوف من هذا؟ والله يعني تأخذ في بالي الوعود هذه وعيد شديدة من
أستاذنا.
عندنا أستاذنا في الأردن كثير من البعض، طبعا احنا بنحكي في الأردن لأنه احنا بنشوفهم نتكلم معهم بكونوا يعلقوا كثير على هؤلاء يعني الشباب الملتزم الدجداش القصير، فكنت انا كثير من الناس بقول احنا تحيرتونا يا المشايخ دجداش قصير لحية طويل شو انا، فانا برجع طبعا بتكلم معهم بحكي لهم انا فين كنت علي انا هذا الدجداش، كما قلت لكم على بناتكم ونسائكم في خروجهم فوق ال يعني مش فوق الكعبين بس انا عم ساقين الواحد تكون مثلا بينات فيها فمنهم مباشرة بيلدد يعني بكش وبسقط ما بيستطيع ان يجاوب
ما اسمد الباطل
صحيح يعني انقلبت الامور تماما ورأسها على العقب. الجنس الذي فرض عليه ان يطيل ثوبه وان يجره على الارض خسر من ثوبه وهو النزاع، والجنس الذي حض على ان يقصر ثوبه اطال ثوبه وصار هذا علما. طبعا احنا طريقنا جينا كالعاده من حارس عمار، فهنا بده الانسان يقضي حاجه حاطين صورتين، صوره بتمثل النساء مراحيض النساء وصوره بتمثل مراحيض الرجال. الرجال لابس بنطلون طويل والمرأة لابسة لون.
لا إله إلا الله.
نعم نعم. هذا يمثل طبعا يمثل الواقع، هذا اللي صور الصورة إن كان مسلم ولا كافر ما بهمنا.
نعم.
من أين أخذ هذه الصورة؟ من واقعنا.
من واقع الحال.
نعم. الذين يجب عليهم يغسلوا من ثيابهم أطالوا واللاتي يجب عليهن أن يطيلوا من ذيولهن حتى يجروا عن الأرض قصروا. كان الحديث صحيح كما تعلمون أن الرسول عليه السلام لما ذكر حديثك الثاني هذا من جر إزاره خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قالت امرأة يا رسول الله إذا ينكشف ساقها. قال تطيل شبرا. هذه بالنسبة للمرأة. جاء السؤال الثاني والأخير تأتي ريح فترفع. قال تزيد شبرا آخر ولا تزيد على ذلك. هذا من حيث المخالف. أي أن الشارع أباح للمرأة من باب سد الذريعة أن تطيل من ثوبها من الكعب إلى الأرض شبرين. جاء السؤال الأخير. قالت يا رسول الله إحدانا تمر بذيلها على الجزاء. قال عليه السلام يطهره وبعده. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا كيف حالك؟ بارك الله فيك. أهلا ومرحبا. يطهره وبعده. اليوم ما شاء الله النساء ما بدهم من طهر. كيف حالك؟
الله
يسلمك. طيب سلمك الله. بخير إن شاء الله. الحمد لله.
جلسك الاستراحة يا شيخ الصلاة.
نعم.
لغسل الثانية.
نعم.
هل يعني الأفضل يجلسها الإنسان أو يواصل القيام؟ لأنه أحيانا
تربط لجنبك من هنا أو لجنبك من هنا يحس أن فيه تشهد فيتردد يجلس يقوم
إذا شافك أخذت جلسة الاستراحة.
ما أدري هل الأفضل أن الإنسان يواصل القيام عندما يرفع السجود أو أنه يأخذ جلسة الاستراحة؟
لا شك أن جلسة الاستراحة هذه سنة مؤكدة.
نعم.
لكن يجب أن تبحث المسألة متعلقة بالمصلي الحريص على إحياء سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس بجانبه من لا يفعل مثله أو يفعل مثله. هذا شيء ثاني يعني.
نعم.
لا نتكلم فيه.
نعم.
وإنما ينبغي أن جلسة الاستراحة سنة مؤكدة لأن الصحابة الذين نقلوا إلينا صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكروا جلسة الاستراحة في جملة صفة صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم.
حط عليه
شجرة
ذكية.
لا من ذكية الحمد لله. جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا كان في وتر من صلاته لم يرهب جرى سريرته ثم قام معتمدا على كفيه. كذلك جاءت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي. أبو حميد الساعدي كان في مجلس ذات يوم وفيه نحو 10 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال لهم ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالوا لست بأعلمنا بصلاته. يعني كانوا يقولوا ليش أنت صلي لنا؟ شو الفرق بيننا وبينك؟ أنت صاحبة الرسول صاحب الله. قال بلى. قالوا فأعرف فأتشوف. ذكر صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم التي رأى الرسول عليها بالجمل ذكر جلسة الاستماع. فكان جوابهم الاعتراف له بدقة العناية بحفظ السنة فيما يتعلق بالصلاة. قالوا له صدقت، هكذا كان صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الصفة مع الأسف لم يقل بها جميع الأئمة المعروفين والمتبعين جماهير المسلمين كأبي حنيفة مثلا، فهو أورد إشكالا أو شبهة لهذه الجلسة مع اعترافه بثبوتها على الرسول عليه السلام. الشبهة اللي ذكرها أنه لعله فعل ذلك لحاجة، وحينما بدل يعني أسلم رسول عليه السلام. بسم الله، جزاك الله خير. لكن صحابة الرسول
جزاك الله خير
كل هذه
عظم الشيخ
صحابة الرسول يرونه يفعل هذا، وأحدهم أبو حميد الساعي كان يتحداهم في الحديث السابق. ثم ما وسعهم إلى أن يقولوا له صدقت، هكذا كان صلاة رسول الله. كيف يمكن أن تكون هذه الجلسة ليست من صفة صلاة الرسول، وإنما فعلها لأنه بدن عليه السلام، أي لأنه ثقل جسمه، أي لأنه كان بحاجة إليها. أما أنتم معشر الشباب فلستم بحاجة إليها فلا تفعلونها. كيف يخفى هذا الأمر، هذه الحقيقة، لو كانت حقيقة على شهود عيان من أصحاب الرسول الكرام؟ هذا أبعد ما يكون عن الصواب. لذلك الإمام النووي رحمه الله من فضائله أنه يؤكد في كتابه الكبير والعظيم فعلا المجموع الشرع المهذب، ينصح بأن على المصلي أن يحافظ على هذه الجلسة فإنها صحيحة وثابتة عن جماعة من أصحاب الرسول عليه الصلاة
والسلام.
هذه حسبي
الجلسة قبل
هذه نعم
الاستراحة قبل القيام
هنا لا ينال طولا. هذه الجلسة طيب حتى ما قلت هاري وانا انا حسبي قلته يفعلها المصلي اذا صلى لوحده او صلى اماما، اما اذا صلى مقتديا بالامام وهو لا يجلس جلسة الاستماع يتابعه.
هذا هو نحن
وهذا الذي انا اردت ان افصل كلام
الاجتهاد وحالا شيخ لا يعلم الانسان سوى صلاه الامام اذا كان الحرم في المسجد
لو قلت ربما لا يعلم كنت العباره صحيحه، اما لا يعلم
او ربما
لا يعلم.
يعني
من الحرام يكون صفوفها كثيرة واجتماع كثيرة. لذلك قلت لك لو قلت ربما لا يعلم.
لكن لابد من يعلم العيش لأنه في يوم من الأيام ممكن يكون قريب منها وكذا بيعرف صفة صلاته وأنه يصليها كذا. فيبني على أنه إيش يأخذ جلسة استراحة أو لا يأخذ.
أي نعم. شوف بارك الله فيك. نطلب مثال واضح جدا. لابد أنك صليت مرة أو أكثر وراء إمام ما فرأيته لأنه يجب جلسة استراحة ومئات الصلوات صليتها بعيدا عنه لا تراه أنت تراه وما تراه أنت في هذه الصور الأخيرة هذه التي أنت تصلي بعيدا عنه أنت تراه وما تراه أي تراه رؤية علمية لا تراه رؤية بصرية لأنك عرفت من أيام الأولى السابقة حينما كنت تتمكن من الصلاة خلفه لأنه يرجع للصلاح فإذا أنت لو صليت في الصفوف المتأخرة أنت فعل فيها له لأنك تعلم أنه يأتي بهذه السنة ولذلك الشبهة هذه ما هي مشكلة يعني يقال للإنسان افعل بما تعلم افعل بما تعلم إذا كنت تعلم أن هذا الإمام يجلس هذه الجلسة أفعلها وإذا كنت تعلم أنه لا يجلس أدعها أتابعه تجي السورة الثالثة والله أنا ما أدري هذا يفعل أو لا يفعل لأنه ما رأيته رؤية سابقة ما رأيته إلى إذن حافظ على السنة حتى يتبين لك أن ما يلزمك بأن تترك هذه السنة حتى لا تبين واجب متابعة السنة جزاك الله خير
وكذا في التوافق نفس الشيء
كل شيء نعم بسم الله
لطفيها الموضوع واحد وهو عندما
هذه ليست إشارة قولك موضوع واحد
هو أول موضوع
ما هي إشارة
لا ما هي إشارة صحيح وأنا ليش أنا أتهرب من الموعد علشان أكسب هالفرصة العربية اللي ما كنت أتصورها أنا قرأت عن مؤلفاتك جزاك الله خير الشيء الكبير
بس
والحمد لله
جزاك الله خير
والحمد لله أني قابلتك أهلاً
أهلاً
في وضع اليد على الصدر كثر أخذ الرد فيها عندما نقول الله أكبر نرفع من الركوع في وضع اليد على الصدر اليدين على الصدر ما أدري شو الثابت في هذا الثابت عن الرسول عليه الصلاة والسلام
ما في شيء ثابت
ما في شيء ثابت
أبد
نعم
المسألة الحقيقة يا أخ فيها هي دقة من دقتها أن النصوص الشرعية تنقسم إلى نص عام وإلى نص خاص هذا الكلام يفهمون طلاب العلم مثل ناسخ ومنسوخ ومطلق ومقيد هذا من علم الفقه أصول الفقه يا الله بعد المقدمة القصيرة سنعود إليها إن شاء الله قريبا ليس هناك حديث قال الرسول عليه السلام أنه كان إذا رفع رأسه من الركوع وضع اليمنى على اليسرى مثل هذا الحديث لا وجود له إطلاقا في الدنيا لكن مشايخنا الذين يقولون بالوضع هذا من أين أخذوه
طبعا ما أخذوا مثل ما بيقولوا في بعض البلاد من بيت أبوهم.
نعم.
لا وجدوا حديث طبعا وهو معروف في سنن النسائي وغيره، لكن هذا الحديث ليس نصا خاصا، أي خاص بهذا الموضع. لأن نص الحديث يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام في الصلاة وضع اليمنى على اليسرى. إذا قام في الصلاة، قام في الصلاة ممكن يكون قيام الأول قبل الركوع، ممكن يكون قيام الثاني بعد الركوع. ومن هنا يأتي الآن الدقة في الموضوع، يا ترى هذا الراوي الذي هو في الأعلى وائل بن حجر اليماني أو الراوي عنه اللي هو كليب والد عاصم أو ابنه عاصم، لأن هذا هو الطريق الذي ليس له طريق آخر، ترى هذا الراوي أو ذاك أو ذاك لما قال كان رسول الله إذا قام في الصلاة، هل عمل هذا العموم؟ أي في القيام الأول قيام الثاني؟ هنا موضع النزاع، واضح؟ هنا موضع النزاع. مشايخنا الذين يقولون بالوضع بيقولون النص عام، النص عام يعني يشمل قيامين، وأنا بقول معهم في هذا كأسلوب عربي، كان إذا قام في الصلاة وضع. لكن الصحابة اللي شافوه ونقلوا صفة صلاته إلينا ما أحد منهم ذكر أنه عليه السلام وضع بعد الركوع، بينما الوضع قبل الركوع مذكور صراحة وفي صحيح مسلم ومسند الإمام أحمد، بل في مسند الإمام أحمد وغيره ما يمكن أن يقول الباحث المفكر بأن هذا العموم اللي قلنا أنه بيستدل بالعموم مش مقصوده راوي الحديث الوائل أو من دونه، ما يقصد هذا العموم. لما؟ لأنه في صحيح مسلم أن وائل بن حجر وصف صلاة الرسول عليه السلام، كبر والتحف وضع اليمنى على اليسرى ثم قرأ ثم ركع فرفع يديه كما فعل في المرة الأولى أي تكبيرة الإحرام، ثم ركع ثم رفع رأسه وقال سمع الله لمن حمده ورفع يديه مثل ذلك، ثم سجد وبتابع صفة الصلاة. هنا ذكر رفع اليدين ثلاث مرات، المرة الأولى عند تكبيرة الإحرام، المرة الثانية عند الركوع، المرة الثالثة عند رفع رأس من الركوع، وفي كل من المرة الثانية والثالثة يقول كذلك، يعني كما رفع في تكبيرة الإحرام. طيب ما بالو لا يقول ثم وضع كذلك، لا يذكر. يعني لما يأتي في الحديث المفصل لما وصف به من صلاة الرسول بكرر رفع اليدين وبكرر الوضع مرتين، المرة الأولى قبل الركوع والمرة الثانية بعد الركوع. من هنا نحن نقول أن ذاك الحديث الذي أعطانا المعنى العام وشمل الوضع الثاني، نقول هذا الحديث اقتطع من السياق الكامل الذي هو في مسند الإمام أحمد ونحو في صحيح مسلم، لما فصل عما قبله وعما بعده أعطى المعنى الأكثر، المعنى الوضع الثاني. بينما لما نشوف الجملة هذه في الحديث المطول المفصل ما في غير وضع واحد وهو القيام الأول. هذا شيء. الشيء الثاني هناك قاعدة دقيقة جدا ومهمة من ناحية الفقهية جدا وهي كل نص عام لم يجري عليه عمل السلف أو بعبارة أخرى كل نص عام، والنص العام يتضمن أجزاء، جزء من هذه الأجزاء التي تدخل تحت النص العام لم يجري عليه عمل السلف فلا يحتج بهذا النص العام لإثبات العمل بهذا الجزء لأن السلف ما عملوا به. إيش معنى السلف؟ أمثلة كثيرة جدا لتوضيح هذا المثال. نحن نقول الآن كان إذا قام في الصلاة وضع لابن عشرة نص عام يشمل الوضع في القيام الثاني، لكن على ضوء القاعدة الثانية التي ذكرتها أنه جزء من أجزاء النص العام ما جرى به العمل فلا يعمل به، لأن نقول هذا النص عام. جوابنا السابق كان مقتطع من النص الطويل المفصل، الآن نغض نظرا عن هذا التفصيل ونقول هذا النص عام، لكن النص العام الذي فيه جزء لم يجري به العمل لا يجوز العمل به إلا إذا عمل به السلف. فهل عندكم نص عن السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين ويدخل فيهم إمام من أئمة الأربعة المتبعين من المسلمين أن أحد منهم قال بالوضع الثاني أو فعل الوضع الثاني؟ لا وجود لمثل هذا إطلاقا. إذن كيف لا يقول بإمام من أئمة المسلمين ونحن نأتي في آخر الزمان ونقول هذا النص عام؟ أضرب على مثالا الآن وهو كما يقال مثل وضع النقاط على الحروف، وضع في إشكال. أحيانا بيجي عندنا في المخطوطات كلمة بدون تنقيط، يقولون بدون إعجام، وهي يزيد مثلا، يزيد نقطتين من تحت ونقطة فوق الراء تقرأ يزيد، لكن أحيانا نراها غير معجمة مهملة، يعني ما فيها نقطتين من تحت ولا نقطة من فوق. ممكن حينئذ أن تقرأ بريد بدل يزيد، ممكن أن تقرأ بريد. متى يزول الإشكال؟ لما نحط النقط، إما نحط نقطتين تحت ونقطة فوق فقرأنا يزيد، وإما نحط تحتني نقطة وتقرأ مريد. فالآن أنا بقول وضع النقاط على الحروف مثال، قال عليه الصلاة والسلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بخمس، في رواية بسبع وعشرين درجة. هذا حديث متفق على صحته، ما في إشكال. وأنتم ترون الآن معي أن هذا الحديث من حيث لفظه عام، صلاة الجماعة. الآن رح نجيب نحن صورة. دخلنا المسجد وقت الظهر مثلا، كل واحد انتهى ناحية يريد أن يصلي السنة القبلية، واحد من الجماعة بداله رأي قال له يا جماعة ليش هيك عم تشردوا من الغنم بدون راعي؟ تعالوا نصلي جماعة. ليش عم نصلي فرادى؟
لأنك سويت درجة.
وهذا الرسول قال صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد ب27 درجة. وبعدين في حديث كمان يد الله على الجماعة. ترى لو استدل بعض أحدنا علينا بهذا الحديث صلاة الجماعة على مثل هذا الفعل وهو أن نصلي سنن الرواتب نصليها جماعة بحجة حديث صحيح، شو ردنا عليه؟ القاعدة السابقة، كل نص عام يتضمن جزءا أو صفة أو صورة لم يجري عمل السلف عليها فهذا الجزء لا يؤخذ حكمه من هذا النص العام، لأنه لو كان هذا الحكم مقصود من الحديث لطبقوه. هذا ما يعني أردت بيانه، وبمثال الذي قلت عبرت عنه من باب وضع نقاط على الحروف. فصلاة الجماعة مثل كان إذا قام في الصلاة. صلاة الجماعة تشمل كل جماعة ومنها جماعة السنن. ليه نحن متفقين الآن والحمد لله أنه لا هي جماعة مشروعة؟ ما في عندنا نص أنه لا تصل الجماعة، وما عندنا نص لا تضع في القيام الثاني، لكن عندنا مثل النص نعلم يقينا أن السلف ما صلوا هذه الجماعة اللي صورتها أنا آنفا. من هنا نقول هذا الحديث الصحيح لا يدل على هذا الفرع على هذا الجزء، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. كذلك هذا الوضع الثاني يدخل في عموم هذا الحديث، لكن ما جرى به العمل كما ذكرنا آنفا، لا من صحابي ولا من تابعي ولا من إمام من المسلمين، وجرى عمل المسلمين هكذا كل القرون لا يضيعون إلا في القيام الأول. فالآن أنا لا أراه صوابا أن نأتي إلى هذا النص العام ونقول هذا بدل أنه في الوضع الثاني أيضا في القيام الثاني، لأن أقول هذا كذاك، أي لو واحد قال تعالوا نصلي جماعة عشان ما نصلي فرادى، ونقول له بدنا ما يدعمك من عمل السلف في هذا الفهم الذي فهمت أنت، ولا نحن في غنى عنه. هذا خلاصة ما عندي بالمسألة.
تفضل استاذ.
يا الله.
الصحيح.
لا.
وأنا حقيقة ما أحضرت الحديث ولا ماضي عنه. يقول في فراش لك وفراش لأهلك وفراش لضيفك
وفراش لشيطان.
كيف هذا الفراش اللي تفرش الشيطان هذا؟
هذا سهل. هذا سهل. فراش لك وفراش لزوجك وفراش لغيرك والرابع للشيطان. هذول الثلاثة ما عندك إشكال.
لا ما في.
صح؟ إذا الإشكال في الفراش الرابع. هذا سهل الجواب عنه. أي الفراش الزائد عن حاجتك، وإنما تتخذه مفاخرة ومباراة، هذا الشيطان. ويخرج من هذا أنك لو كنت كإبراهيم عليه السلام الذي كان لا يتغدى إلا ما يجمع حوله بعض الضيوف يعني ويأكل معهم، فإذا كنت مطروقا في ذلك ولا يكفي فراش واحد لضيوفك، أنت في الغالب مثلا يأتيك 4-5 من الضيوف كل ليلة كل أسبوع كل شهر مش مهم يعني، إليه فراش الرابع الذي هو للشيطان في الحديث ينقلب إلى حكم الفراش الثالث لأنك اتخذته لحاجة ضيوف إليه. واضح هذا؟ أيضا الحديث يعني مقصود به صرف المسلم عن استكثار من التمتع بحطام الدنيا، أن يكثر من الألبسة ومن الفروش مباعاة مفاخرة. أما إذا كان لا يكفيك للضيف فراش واحد لأنه يأتيك أكثر من ضيف واحد، حينئذ يأتي قوله عليه السلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه. وليس من الإكرام في شيء أن مثلا إجاك الشيخ وفرشت له فراش، وإجاك طالب العلم قلت له نام في الأرض، هذا من إكرامه؟ لا. إذا ينبغي أن تأخذ له فراشا ثانيا، هذا ليس للشيطان. وهذا إن شاء الله. عبد الرحمن وعبد اللطيف وعبد الرزاق وعبد المصور وعبد المهيمن وعبد ايش عبد الاعلى اما هذا فقد سميته محمدا ذكرى لولادته هنا. ثم من التقادير الإلهية أنني كنت قابلته.
في المدينة هنا؟
في المدينة.
وفي صحر واحد أو كان في البر
عجيب. إلى أنه المستشفى كان قريب من المستشفى عبد الملك.
مستشفى الملك.
عبد الملك وين؟
مستشفى
الملك. لكن أنا أعرف من خلال المستشفيات ولا مبالاة بكشف العورات وكذا إلى آخره، طبقت ذرعا وأثبت أن تضع في بيتي وأكون أنا مقابلة.
أنا بسمع الشيخ.
الله ما تمنى صحني ويسقني صحني.
أعطكم الأبرار ونزلت عليكم الصائمون جزاكم الله خير.
هذه التمرات يا ابو معاذ
تبع شنو الماضي ولا الحديثي؟
هذا الموسم الجديد وهذا تمر قصيم.
السكر حصل لي
لا هذا ماذا؟ نعم
حولها كلام قصد حديث حديث التضحية بالجلع. طبعا تكلمت عليه في الإرواء طبعا تعرفون يعني هيبة مسلم وكذا.
نعم.
ما أدري بالنسبة لي وهو بالعنعنة فعلا ذكرها
الإمام.
نعم. ما أدري هذه المسألة
الحافظ الذهبي كفانا عليكم السلام كفانا مؤنة البحث في هذه المسألة حين ترجم لأبي زبير وذكر أن ما رواه الليث بن سعد عن أبي زبير محمول على السماء، أما ما سوى ذلك لا. وفي صحيح مسلم روايات كثيرة من رواية غير الليث عن أبي زبير النفس منها شيء، هكذا يقول الذهبي نفسه. ثم الشيء الذي يبدو لدى الباحث أن العلماء المتأخرين والحفاظ المعروفين هم في الحقيقة يعني دائما يدندلون حول عنعنة أبي زبير، لكن هذا حينما يكون الحديث خارج الصحيح، خارج صحيح مسلم.
لكن الواقع أن ذاك الباحث لا تطمئن نفسه فعلا ولو كان الحديث المنعم من قبل الزبير في صحيح مسلم، لأنه قاعدة واحدة
وهم الذي وضعها حديثهم الذين
وضعها
قاعدة
واحدة. ولذلك إن لم يوجد الحديث الذي رواه أبو الزبير منعما شاهد يمكن أن يركن إليه الباحث فيقوي به حديث أبي الزبير منعم. إذا لم يوجد شيء من هذا تبقى النفس غير مطمئنة لنسبة الحديث هذا المعنهم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه حديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويجب على المسلم أن يحتاط فيه وألا يروي ما لم تطمئن نفسه إليه. هذا الذي نراه ونعتقده والعلم عند الله.
والحقيقة يقال هذا ليس فيه تنقص لمسلم، بل فيه رفعة لعلماء أهل الحديث بأن ما في تقليد أعمى، ما هي قواعد وضعوها
والحمد لله
تطبقت على الجميع والحمد لله. لكن دار القطني ما تناولها شيء في ملاحظاته في الزامات والحسابة.
أنا في الحقيقة ليس لي عندي دراسة في هذه النقطة. لا
نعم، هو الحقيقة عن الشيء اللي خلانا بينا للطلاب في الفصل الكلام اللي في الإرواق أن هناك حديث أخرى تعارض
الحديث
وما في ينقذنا من هذه المشكلة إلا أن يقال
بس. جزاك الله خير.
يلا بسم الله.
يلا